بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. وردت إلي أسئلة كثيرة إخواني وأخواتي، أبدأها بسؤال الأخت أم خالد من اليمن. تسأل تقول: أنا أخذ من مال زوجي من دون علمه وأصرفه على أولادي وعلي، وأقوم بشراء بعض حاجيات المنزل لأنه عندما أطلب منه لا يعطيني ويبخل علي. أختي أم خالد من اليمن، بارك الله فيك. الأصل أن المرأة لا يجوز لها ويحرم عليها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه. وأما إذا كان الزوج بخيلا شحيحا لا يوفر الضروريات ولا الحاجيات لزوجته ولا لأولاده ولا لبيته، ففي هذه الحالة نعم يجوز أن تأخذي بالمعروف. وذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني الضروريات والحاجيات. أما تأخذين لأجل إكسسوارات تحسينيات أشياء ما لها قيمة، لا، هذا لا يجوز. ولكن أختي الفاضلة، قبل ما تبدأين بهذا ذكري زوجك، خوفي بالله، قولي له بأن هذا حق واجب فرضه الله عز وجل عليه. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب لك ذلك أختي الفاضلة. أم عادل من الكويت، بارك الله فيها، تسأل تقول: إذا توفي الأب وعليه قرض، هل يجوز أن ندفع أنا وزوجته مع بناته فلوس الزكاة لسد القرض، قرض البيت الذي نسكن فيه؟ أختي أم عادل من الكويت، بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا توفي وعليه دين، هل يسدد دينه من الزكاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أنه لا يسدد دين المتوفى من الزكاة، ما يسدد دين المتوفى من الزكاة. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لورثته يقومون بسداده من غير الزكاة، فكما أنهم يستحقون تركته في ماله إذا خلف تركة، كذلك عليهم أيضا أن يسددوا دينه، إلا أن يتنازل أصحاب الدين يتنازلون، فهذا أمر آخر. أما أن يدفع من الزكاة زكاة الورثة فهذا لا يجوز، بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: تزوجت وكان مع زوجي من زوجته السابقة ولدان وبنت، ربيتهم وتعبت عليهم، بعد مدة مرض زوجي وبقي 6 سنوات معه جلطة، لا يتكلم ولا يتحرك. مرضته أنا وأولادي وبنتي الكبيرة وهم قد تخلوا عنه، قالوا ما يدخل عليه، ولا حتى سألوا عنه في وقت مرضه ولا أنفقوا عليه لما توفي أبوه، طالبون بالورث وهم ما أنفقوا عليه شيء، ما الحكم؟ أختي أم أحمد من اليمن، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضل، احتسب الأجر أنت وأولادك، فأنتم قمتم بواجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك وعلى أولادك من تمريض زوجك ومن بر أولاده به. وأما هؤلاء الأولاد من الزوجة الثانية فحسابهم على الله عز وجل، ولا شك بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا وعصوا الله عز وجل في عدم صلتهم لأبيهم في مثل هذه الفترة المرضية التي مر بها وهو بأمس الحاجة إلى أولاده. الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالمقصود أختي الفاضلة أنت على أجر وعلى خير، وقولي لأولادك الكبار والصغار أنهم على خير. بالنسبة للتركة هذا حق للجميع، إذا طالبوا بحقهم نعم تعطونهم نصيبهم من التركة، لكن إذا كنت أنت، لأن أنت نفقتك على الزوج غير واجب، فإذا كنت أنت أنفقت على الزوج في حالته المرضية بنية الرجوع، دققي يا أختي الفاضلة معي، أنت تقولين بأنك أنفقت وأنت ناوية ترجعين متى ما أن شفي وتعافى تطلبين المال، نعم لك الحق تأخذين هذا أشبه بدين، تأخذين من التركة قبل قسمتها. أما إذا كنت لا ما قصدت هذا ولا نويتي، وإنما نويت الأجر عند الله سبحانه وتعالى بخلاف أولادك، لأن أولادك نفقتهم نفقة الوالد واجب عليهم، أما أنت لا، فلاحظت الفرق. أولادك لا يجوز أن يطالبوا بما دفعوه لوالدهم أثناء مرضه، لأن نفقتهم واجب عليه، نفقته عفوا واجب عليه، أنت نفقتك غير واجب على زوجك، فلك الحق أن تطالبي متى إذا نويتي. أما إذا ما نويتي أنت لك الأجر، لا تفسدي نيتك وأجرك وثوابك بالمطالبة، والباقي بالنسبة للأولاد حسابهم على الله، الأولاد من الزوجة الأخرى حسابهم على الله، لكن هذا حق لهم، هذا حق لهم، لابد أن تسلمونهم نصيبهم من التركة. بارك الله فيك. سارة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني تسأل عن حكم من تزوجت لها ولها 34 سنة وزوجها يعني يهجرها في الفراش وفي غرفة النوم، ويعني للأسف تقول حياتها معه ماشية بسبب الأطفال، ويعني تقوم بمسؤوليات يعني سبب لها يعني آثار سلبية في جسمها ونفسها وحياتها. تسأل تقول ما رأي الشرع يعني في ذلك، مع العلم بأنه أخبرني بطلاقه لي مرتين من غير علم، من غير علمي، وما هو السبب؟ ثم أخبرني بطلاقه لي طلقة ثالثة وكذلك من غير علمي، وبعد أن أخبرني قال إني سألت الشيخ وقال أخرج عنه، يعني تصدق، أنا في دوامة من أمري. أختي الفاضلة سارة من السعودية بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة يعني السؤال ينبغي بل يجب أن يكون عن الطلاق. أنت الآن عانيتي معاناة وقاسيتي مقاساة شديدة جدا، وتعرضتي لأذى نفسي وجسدي وعقلي ويعني حتى ما يتعلق بالأولاد أنا ليس لي علاقة به، لأنك أنت راضية. أنت الآن يعني الشق الأول من سؤالك أنت راضية بها، بدليل أنك استمريت مع هذا الزوج اللي فعلا يهجرك في الفراش، يهجرك في الغرفة، سبب لك أذية نفسية بدنية عقلية فكرية، مع أولادك في بيتك يعني تعيشين جحيم، وباقي هذا شأنك. بعض النساء تقول أنا أصبر، وإذا كنت فعلا ما تريدين سألتي من قبل تقولين هل يجوز البقاء مع هذا الزوج أم لا، ولذلك أنا لا أجيب على الشق الأول، أنا أجيب على الشق الثاني. الرجل طلقك 3 مرات ويقول لك والله أنا سألت شيخ وقال لا أطلع، من الشيخ هذا اللي قال أروح طلع كفارة تصدق؟ من هذا الشيخ؟ هل ذكر لك الشيخ هذا؟ هل ذهبت معه إلى الشيخ اللي قال له والله كذا؟ هل أنت سألتيه لماذا طلقت وما هو سبب الطلاق، وهل هو طلاق معلق أم طلاق منجز، هل هو عبث، هل هو استهتار، هل هو كذا؟ أختي الفاضلة يعني الزواج هذا آية من آيات الله عز وجل، عقد الزواج هذا الله عز وجل قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الطلاق حل لعقد الزوجية، الطلاق الشارع الحكيم حرم العبث به حتى في حال المزاح. ولذلك أختي الفاضلة القضية عندك أنت هل ترضين تعيشين حياة غير نظيفة ولا تريدين حياة نظيفة؟ إذا تريدين حياة نظيفة اذهبي أنت وإياه إلى المحكمة، أو اذهبي إلى سماحة المفتي مثلا واعرضي قضيتك كاملة، قل تعال أن تقول طلقت 3 مرات كيف تصدق عنها؟ أنا ما سمعت الطلاق وما أدري ما نوع الطلاق، الطلاق منه المنجز ومنه المعلق، منه الطلاق الجاد، الطلاق الهازل، من أي الطلاق هذا؟ لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني قولي لزوجك سامحني الآن توديني للشيخ اللي استفتيته وأسمع منه، ولا أنا وياك المحكمة. الحمد لله أنت في دولة تحميك ودولة تأخذ لك الحق ولله الحمد، ومحاكم شرعية، وما أبدا بتقف معك بإذن الله. هذا يعني هذا رأي ونصيحة، تقول والله أنا راضية أعيش وأستمر مع هذا الزوج، هذا شأنك أخت الفاضل. أنت سألتيني عن أمر حقيقة مقلق ومفزع، هذا عبث، هذه ليست بحياة زوجية. أنت تعرضت لأذية شديدة وبعدين تقول والله يطلق، فوق هذا يطلق ويطلق من وراك، وبعدين يخبرك ويقول والله أنا قال للشيخ، أي شيخ هذا اللي يقول أروح تصدق؟ ممكن يعني هناك طلاق معلق، لكن وين معل أنت ما تدرين. يعني مثل ماذا؟ والله إن طلعت من البيت فأنت طالق مثلا، هذه يسمونها الطلاق المعلق. بعض العلماء يقول نعم فيه كفارة يمين إذا ما نوى الطلاق وإنما نوى التهديد. طيب أنت ما تدرين عن هذا، يعني ما قال والله يا فلانة إذا فعلتي أو كذا بيحصل الطلاق، ما قال. أنت حسب كلامك تقول ما سمع، أنت تقول ما أدري عن الطلاق. في أخت الفاضلة، الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، ويجب أن يعيش حياة نظيفة ليست ملوثة، ولا حياة قائمة على الشك، ما تدري الحرمة هذا زوجها ولا لا، ها، وما يترتب على ذلك يعني بعد هذا. فأسأل الله تعالى يجمعكم على خير، وذكر زوجك بالله وخوفيه بالله، وقولي له أصلح ما بينك وبين ربك عز وجل حتى تجدين حل لمثل هذه القضية. أم محمد من هولندا تسأل تقول هل يجوز سكب الرصاص لفك السحر؟ أختي أم محمد من هولندا بارك الله فيك، الجواب لا يجوز سكب الرصاص لفك السحر ولا لطرد العين. لماذا؟ لأن هذا سبب غير شرعي، هذا سبب غير شرعي. وجرت العادة أن اللي يستخدم هذا السحرة والعرافين والكهان والمشعوذين والمشعبذين، هم اللي يستخدمون هذه الشغلات. فك السحر يكون بالقرآن، فك السحر يكون بالأوراد الشرعية وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن السلف الصالح مما ذكروه. أما صب الرصاص هذا من فعل السحرة أختي الفاضلة. لا يجوز للمسلم أن يقول والله نصب الرصاص حتى نفك السحر. بل بعض هؤلاء الدجالين يقول لك أصب الرصاص فيتشكل صورة من سحرك، تتشكل صورة من أعانك، وهذا من فعل الشياطين. احذروا، لأن الشيطان ممكن أنه يفعل مثل هذا الأمر حتى يجعل هناك عداوة واحتراب واقتتال ونزاع. هذا ليس سببا شرعيا، لو كان سببا شرعيا لبينه الله في كتابه، ولبينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فاحذر يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أمة الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أرملة، زوجي توفي ولي 4 أولاد، بنتين وولدين. طبعا ذكرت قالت بأن الولد الكبير والبنت كانوا متزوجين عند وفاة والدهم، وهو كان موظف حكومي وله خدمة كاملة، استحق التقاعد فقط للولد والبنت الصغار، وكانوا طلاب في الجامعة، وأنا موظفة لا أستحق التقاعد. قبل تخرج الولد من الجامعة صدر قرار صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتوفين اللي كمل خدمة في الحكومة، لكن تخرج الولد، وبعدين صرفوا المكافأة فقط للبنت الصغرى لأنها كانت طالبة، وقالوا لنا بأن هذا ليس ورث وإنما هي فقط للمستفيدين من تقاعد المتوفى. تسأل تقول أتعتبر المكافأة فقط للبنت أو لأخوها الصغير وإخوتها الكبار؟ أختي الفاضلة أمة الله من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يسمى بالتقاعد أو الضمان، هذا ليس تركة أختي الفاضلة، هذا يرجع فيه إلى نظام بيت المال أو الحكومة مثلا لتقرر هذا الشيء، ليس له علاقة بالترك. فأحيانا شخص لديه راتب تقاعدي يموت مثلا، يقولون هذا الراتب تستحقه الأم والأب والزوجة والأولاد غير البالغين مثلا. وفي دول يقولك الأولاد غير الموظفين، وفي دول تقول لك والله البنات غير المتزوجات مثلا. فما ذكروا لك أختي الفاضلة هذا حسب النظام الموجود عندك، ولذلك البنت فقط هي اللي تستحق المبلغ هذا. لكن عاد البنت إذا أحبت تعطي والدتها وأخوها مثلا، طيب تشكر على ذلك وتؤجر. إكرام من المغرب تقول هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين؟ فأنا أقول في دعاء يا رب اجعل فلان زوجا صالحا لي واجعل لي فيه خير، كما أطلب في دعائه أن يرزقني الله توأم وبيتا ومشروعا خاصا بي، ما حكم التخصيص في هذا الدعاء؟ أختي إكرام من المغرب بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح. أختي الفاضلة، لا بأس للمرأة أن تدعو الله تعالى بأن يرزقها زوجا صالحا، لكن أن تعين الزوج أنا لا أنصح بهذا. لماذا؟ لأنك ما تدرين يعني هذا الزوج اللي ظاهره الصلاح ما باطنه. كثير من الأزواج اللي مظهرهم مظهر صالح وتدين، بعد الزواج اكتشفت المرأة بأن الظاهر غير الباطن والباطن غير الظاهر. فأنصحك تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا أسعد به في الدارين، ها أسعد به في الدارين، هذا أفضل. أما تحددين شخص، هذا الشخص حتى لو كان ظاهرا وباطنا صالحا مثلا، ما تدرين بماذا يختم له، ما تدرين بماذا يحصل في الأيام القادمة من التقلبات. فننصحك يا أختي الفاضلة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا أسعد به في الدارين، اللهم ارزقني أولادا صالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم ارزقني من واسع فضلك. أنت الآن تقول اللهم ارزقني مشروع خاص، طيب يمكن يعني لو دعوتي دعاء عام يمكن الله عز وجل يرزقك رزق عظيم، فالخزائن الله ملأة. فلماذا الإنسان دائما لما يسأل الله عز وجل يسأل الشيء القليل، لا يسأل الشيء العظيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تسأل تقول يا رب ارزقني الجنة من وراء بابها فقط، أدخل فقط وراء باب، لا قل اللهم ارزقني الفردوس الأعلى. لذلك أختي الفاضلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية منها اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا أو عملا متقبلا، أيضا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. هذه أدعية طيبة بارك الله فيك. أم عادل من السعودية مكة المكرمة تقول الوالدة أخذت من جدتي والدتها مبلغ قدره وقدره بغرض التجارة بيع وشراء السيارات، بداية حصلنا منه فائدة 100 أو 200 وهكذا، بعدين نفس الفلوس اشترينا أرض وبعدها بعنا الأرض واشترينا سيارة، ولما بعناها خسرنا فيه بعض المبلغ الباقي منه اشترينا به سيارة لوالدي. الوالدة ما عاد تقدر ترجع المبلغ وجدتي ما كانت تدري أن أبوي أخذ به سيارة، لكن جدتي ما قالت شيء للوالدة، وخالتي لما طلبت من الوالدة المبلغ جدتي الله يرحمها قالت لخالتي أنه مالها أي فلوس عند الوالدة. بعدها بأيام توفيت جدتي الله يرحمها. هل على الوالدة إثم ويجب أن تسدد المبلغ؟ أختي الفاضلة أم عادل من السعودية مكة المكرمة، بالنسبة لوالدتك ذمتها مشغولة بهذا الدين ولا يجوز لها أن تماطل فيه ولا أن تجحد هذا الدين. وكون الجدة في حياتها قالت لبنتها الثانية اللي خالتك مالك شيء، هذا كلام مرفوض لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والوالدة إنما أعطت الجدة إنما أعطت والدتك قرضا، وخاصة هذا القرض استفاد منه والدك الذي هو ليس يعني له صلة بها، والدتك هي اللي لها صلة بأمها. ولذلك أختي الفاضلة الآن هذا المبلغ خالتك لها الحق لأنها وارثة، وإذا كان هناك ورثة آخرون أيضا يستحقون ممكن الوالدة تخصم نصيبها من هذا المبلغ سهمها يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعطي بقية أخوانها وأخواتها ما تبقى من هذا الدين وتتقي الله وتخاف الله. ولا يجوز لها أنها تحاول أنها تقول والله يمكن وما يمكن والوالدة قالت، ما يصلح هذا. حتى لو قالت الوالدة في جدتك في حالة مرض وربما هناك تأثير عاطفي عليها من قبل والدتك، والمبالغ هذه اللي أخذتها والدتك راحت في مصارف أخرى واستفاد منها الوالد، كون يخسر الوالد في السيارة هذا ما ما ما, ما يعني يقود إلى أن والله أنا ما أسدد الدين ولا والله هذا لنا. انتبه، خبر الوالدة بهذا بارك الله فيك. بنت عبد الله من الشارقة تقول عندي مبلغ يتجمع كل شهر في وديعة مالية مع شركة تأمين إسلامية لمدة 7 سنوات، ما أستطيع أسحب منه لين ما يخلص الاستثمار، كيف يكون زكاته؟ أختي بنت عبد الله من الشارقة بارك الله فيك، أنت ما أوضحتي كيفية الاستثمار، هل المبلغ هذا دخل في عين استثمارية مثلا وأنت فقط تأخذين الأرباح بعد سنوات. إذا كان بهذا الصورة ما عليك زكاة، زكاة على الأرباح متى ما قبضتيها تستقبلين بها حول جديد. تقول لا هو مضاربة وفي شغل وكذا، بس قالوا لنا ما تسحبون، يجب عليك سنويا أنك تحسبين المبلغ الموجود وتزكينه، تقسمين على 40 تظهرين الزكاة كل سنة. بارك الله فيك. حكيم من أمريكا يقول أنا عايش في منطقة لا يوجد فيها عرب ولا مسلمين، وعايش فيها من 20 سنة. المهم لا أستطيع أن أصلي في العمل بسبب لا يوجد مكان، أجمع في المنزل الظهر والعصر، هل صلاتي صحيحة؟ حكيم من أمريكا بارك الله فيك، وصلى الله تعالى لك التوفيق والسداد، وتشكر على حرصك على الصلاة. والإنسان متى ما انحرص على الصلاة استطاع أن يقيم حق الإقامة. والله تعالى يقول وأقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقم الصلاة. ويقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت مقيم هناك، أنت ما تترخص برخص السفر، لا تجمع ولا تقصر، إنما تصلي كل صلاة في وقتها، واضح؟ وإنما الظهر 4 والعصر 4. قضية أنك تجمع إذا احتجت يجوز، أما إذا ما احتجت لا يجوز. قضية تقول والله أنا ما أجد مكان، من قال لك بأن الصلاة لا بد فيها من مكان معين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تصلي في مكتبك، تصلي في الصالة، تصلي في الحديقة، تصلي في الطريق، تصلي في مصلى، تصلي على السطح، تصلي في الممر، في الممر تصلي، يعني بأي مكان ما دام المكان طاهر ما فيه نجاسة تصلي فيه بارك الله فيك. وإذا شككت في الممر تطأه الأقدام ما تدري، حط سجادة وصلي في مكتبك يا أخي الفاضل، لا تؤخر الصلاة بارك الله فيك. أنا أعرف ناس كثير الحمد لله في بلدكم يحافظون على الصلاة بأوقاته، وبعض الناس يا أخوي الفاضل عنده تخوف غير مسوق غير مبرر، يعني يتخوف من لا شيء. بالعكس أنت المفترض يعني تكون مؤثر وفاعل، تظهر أخلاقك، تظهر دينك، الناس يحترمون الشخص اللي المتدين، الشخص المستقيم، الشخص اللي متمسك بدينه وبعاداته يحترمونه. أما الذوبان والإنسان يذوب في هذه المجتمعات لا. فواضح بأنك رجل يعني ولله الحمد على خير وعندك الرغبة في الخير، احرص على صلاتك بارك الله فيك. وبالمناسبة صلاتك علنا صدقني بأنها دعوة. ممكن يجيك واحد يسألك لماذا تصلي، فتجد فرصة أنك تدعوه إلى الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخت خالد من اليمن تقول يا شيخ أنا تركت بيت زوجي بنصيحة أحد الشيوخ، والآن زوجي رافض يطلقني، هل علي إثم إذا رحت مع أهلي مكان خارج المنزل مع العلم أنني عانيت منه 15 سنة؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يجمعك أنت وزوجك على خير. أنا ما أريد أن أدخل الآن في قضية نصيحة الشيخ لك أنك لا ترجعين أو أخرجي من البيت، ما أنت سألتيني سؤال آخر، تقولين هل لي أن أخرج مع أهلي مثلا وأنت عانيت من زوجك 15 سنة؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تخرجي إلى يعني الأماكن التي ليس فيها منكرات، الأماكن التي ليس فيها محرمات، ما دام أن يعني بينك وبين زوجك مشكلة وهجرك وهجرتيه، يعني أهم شيء تخرجين إلى أماكن، يعني مثلا تذهبين إلى زيارة الأرحام، تذهبين إلى مثلا السوق للتسوق مثلا، وتذهبين مثلا إلى النزهة أحيانا مع أهلك ما دام والديك وإخوانك وخواتك، لا حرج في ذلك. لكن أنا ما أدري، أطلب منك تراجعين مسألة عدم الرجوع، راجعي نفسك، الزوج مصر وأنت مصرة ما استفدت. تقولي والله أنا متأذية ومتضررة والشيخ الذي نصحني على الطلاع، الله يختار لك الصالح بارك الله فيك. أبو عبد اللطيف من ألمانيا يقول نحن في بلاد الغرب يصعب علينا الصلاة يوم الجمعة، خاصة من كان عنده مدرسة، ويوجد في أحد المساجد إمام يقيم صلاة الجمعة مرتين، مرة في أول الوقت ومرة في نهاية الوقت ليستطيع جميع الناس أن يصلي، هل يجوز لي أنا كطالب حضور الجمعة الثانية لأن لا أستطيع الخروج من المدرسة قبل هذا الوقت، علما أن بعض المدارس قد تعطي غرامة على تلك الحصة والخروج قبل انتهاء الدرس، ومنهم من لا يفعلون ذلك. أبو عبد اللطيف من ألمانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجمعة مرتين في مسجد واحد، هذا مما هو منهي عنه، وجماهير أهل العلم على منع ذلك ويشددون في هذا. كيف الآن إمام يقيم جمعتين في مسجد واحد مرة، يعني مرة واحدة في أول الوقت وآخر الوقت، كيف يفعل هذا؟ هذا لا شك بأنه أمر خطير، وهو لا أصل له. حتى أن العلماء تكلموا قالوا الأصل أن البلد لا تقام فيه إلا جمعة واحدة، جمعة واحدة، لكن لما اتسعت البلدان وكثر الناس رخص العلماء، جوزوا بإقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد، في البلد الواحد. لذلك لا تفعل، إما أن تحضر الجمعة الأولى وإلا لا تفعل، صلي الظهر بارك الله فيك، أو أنك تبحث عن مسجد آخر. طبعا فيه من العلماء من ينظر إلى الواقع في أوروبا، يقول في يعني الواقع اللي هناك عندكم أنه في صعوبة، وفيه يعني مثلا مثل ما ذكرت الآن يترتب غرامات ويترتب أشياء، رخصوا فيها، قالوا بأنه يجوز، لكن ما يصلي نفس الخطيب وإنما خطيب آخر. وهذه كلها مسائل أنا لا أزعم فيها الإجماع، لا أقول فيها الإجماع، خاصة أحوالكم، لكن المقترح أنه الإمام يؤخر الوقت إلى الجمعة، عفوا، إلى الوقت إلى آخر الوقت، بهذا تنتظم الأمور. أعتقد هذا حل من الحلول، فتقولون له يعني يؤخر الجمعة إلى الوقت آخر الوقت، حتى يجتمع من عنده القدرة الحضور أول الوقت، ويجتمع أيضا من عنده القدرة الحضور آخر الوقت. وإذا كان المسجد يضيق يستأجرون ساحة مثلا، أو صالة قريبة من المسجد أو المكان مثلا، أو ملعب، يعني إذا كان مثلا يرخص لكم في ذلك. بارك الله فيك. أم محمد الهذلي من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي أخت موظفة راتبها يذهب معظمه في سداد القروض، وتذهب للسفر أحيانا وتنفق على كماليات، هل تلزمني النفقة عليها؟ وأختي أيضا هذه لها بنات لا ينفق عليهن أبوهن ولم يجدن وظائف، فهل تحل لي لهن زكاتي؟ وهل يجوز أن أعطيهن كل الزكاة وإن كثرت في قضاء ضروريات لهن ككسوة العيد ومعالجة أسنانهن وتقويمها ونحو ذلك؟ أختي أم محمد الهذلي من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يثيبك على هذه العاطفة الطيبة وعلى هذه الرحمة اللي في قلبك تجاه أختك. أصلا أنت ما يجب عليك أن تنفقي على أختك ابتداء، أنت ما يجب عليك ابتداء أن تنفقي على أختك، زين، هذا من حيث الأصل. ولو أنفقتي تطوعتي، أنت متفضلة ومتكرمة ومحسنة، تكوني محسنة. أمر الآخر، أخت الفاضلة، الزكاة ما تعطى للسفيه سفه مالي، سامحيني أقول كلمة، هذا تعبير الفقهاء، الشخص اللي عنده سفه مالي هذا ما يعطى من الزكاة. كيف يعطى من الزكاة؟ يعني شخص الآن يأخذ قروض عشان يسافر ويتمتع ويبسط ويسأل الناس الزكاة، وهو غير قادر أن يوفر الضروريات، ضروريات البيت وحاجيات البيت، عاجز عن سدادها عاجز عن توفيرها، يروح يأخذ قروض عشان يروح يسافر، يشوف الناس يسافرون يقول أنا يعني وش ينقصني عن الناس، ها، ويروح يأخذ قروض بعضها ربوي وبعضها من مصارف إسلامي. كيف تعطينا من الزكاة هذه؟ ما تعطينها ولا ريال، هذه ما تعطى ولا ريال يا أخت الفاضل. لذلك لا يجوز لك أن تجاملي أختك على حساب دين الله عز وجل، هذه زكاة. صحيح أنت فيك رحمة واضح وفيك عطف وفيك ما شاء الله حنان على أختك، لكن هذه متزوجة وعندها بنات وعندها زوج وتقترض عشان تسافر، وأنت قلت تبذر، لا، ما تعطينها. بالنسبة لبناتها، إذا كنا فعلا مثل ما ذكرت كبيرات، هذول إذا كان فعلا أبوهم ما ينفق عليهم أو عاجز عن الإنفاق عليهم، نعم يعطون من الزكاة، لكن ما تعطيها في أيديهم، لأن خاف أنهم مثل أمهم بعد يطلعون في الزكاة سفريات ويصرفونها خارج الدولة، ما يصلح يا أخت الفاضل. ممكن أنك تعطينها خالهم أو أختك الثانية، غير يعني أخت عاقلة، تقول هذه زكاة البنات أختي فلانة، وشوفي وش الضروريات اشتري لهم، توكلينها، تقوم مقامهم في القبض، ها، مقامهم في القبض. وهذه رسالة لكل أحد، لا يجوز محاباة أحد في قضايا الزكاة، والله كونها أختي ولا أخوي ولا بنت أختي ولا بنت أخوي، وهي تبذر تعبث، أحد بربكم يعني محتاج يروح يقترض عشان يسافر للسياحة وللنزهة، يقول والله أنا وش أنقصني عن الناس، أطلع مثل ما يطلعون الناس. لكن الناس قادرين، الناس عندهم قدرة على السفر وعندهم خير، أنت ما أنت قادرة، كيف الآن تعبثين بهذه الأموال؟ ولو لقيت ربك عز وجل وعليك قروض، وماذا تقول لربك عز وجل؟ ما هو موقفك بين يدي الله وأنت ماخذ قرض لأجل أشياء ما لها قيمة؟ فلذلك أخت الفاضل أنا أنصحك أختك توقفين على الدعم عنها، ما تعطينها زكاة. بالنسبة لبنات أختك تكلفين أحد خواتك أو أخوانك، تقول هذه 1000 2000، هذه لبنات أختي، شوفوا وش الضروريات، إذا جاء الشتاء مثلا اشتري لهم عبي، اشتري لهم فنايل، اشتري لهم بلوزات مثلا، اللي تصلح لهم، ولا يعطيهم في أيديهم شيء، إلا إذا والله أنت تقول لا والله بنات أختي اللهم بارك ناضجات وعاقلات وحريصات على المال، مخل تعطينهم في مثل هذه الحالة. عصام من الشارقة يقول قبل عام مضى اشتريت سيارة من شركة داخل البلاد مستعملة وقديمة 2015، اكتشفت بالصدفة عندما ذهبت لتعبئة البنزين بأن فيها شريحة مدفوعة الثمن للبنزين، وعبى لي عامل المحطة مجانا. أنا بصراحة اعتبر ذلك حلال باعتبار أني اشتريت السيارة بما فيها من مزايا، وبدأت أعبي كل ما احتجت، وكنت أتصور أن الموضوع لا يتعدى كمية قليلة مدفوعة الثمن مسبقا من صاحب السيارة الأول الذي باعها إلى الشركة. اتصلت ليطمئن قلبي يعني شركة البترول، ما أعطوني حل، كما اتصلت بشركة السيارات أيضا ما أعطوني حل، فلجأت لكم لي يعني السؤال وطلب الجواب. أخي الفاضل عصام من الشارقة، بارك الله فيك، وبارك الله لك فيما أعطاك، وبارك الله لك في سيارتك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الشريحة حلال لك، لأن السيارة بيعت بما فيها، وكونك رجعت للشركة وسألت ما أعطوك حل، دلالة على أن هذا داخل ضمن البيع، وصاحب السيارة ما طالب بهذا، هو أدرى بحاله ما طالب، ولذلك يظهر لي والله أعلم بأن هذه داخل ضمن ثمن شراء السيارة، ولا حرج عليك في ذلك. أم عبد الله من العراق تقول أنا من أصلي أقرأ سورة الفاتحة، لكن هل صلاتي صحيحة مع كل ركعة أقول أيضا سمع؟ تقول أنا أريد التفصيل في الصلاة. أم عبد الله من العراق بارك الله فيك، يعني شعرت بأن عندك مشكلة مع الصلاة وعدم يعني انتباه لما في الصلاة. أختي الفاضلة اسمحي لي أعطيك باختصار صفة صلاة يعني أحد الصلوات، خلينا نقول الرباعية. أول ما تجين الصلاة بارك الله فيك انتبهي لي يا أم عبد الله، انتبهي لما تجين عند المصلى ما تقولين نويت أن أصلي، هذه بدعة، واضح؟ ما تقول نويت أن أصلي صلاة كذا، وهذه بدعة، النية محلها القلب، هذه من أعمال القلوب، التلفظ بها بدعة. تقولين الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة إلا بها، تقول الله أكبر، تضعين يدك اليمنى على اليسرى هنا، بعدين تقولين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقولين مثلا أدعية الاستفتاح الأخرى، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني إلى آخر، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذه أحد الأدعية، أدعية الاستفتاح. بعدين تقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آمين. هذه ليست من الفاتحة، هذا الدعاء. وبعدين تقرأين سورة يعني من السور اللي تحفظينها، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ها، الله أكبر، هذه الركوع. في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ها، هذا في الركوع. وإذا زدت سبوح قدوس رب الملائكة وروح طيب، وبعدين التسبيحة الأولى هي الواجب، سبحان ربي العظيم، هذه هي الواجب، ما زاد فهو سنة، بعدين تقولين سمع الله لمن حمده، وهذا في كل ركعة تقولين ربنا ولك الحمد، وبعدين تقول الله أكبر، وتسجدين على الأعضاء السبعة. في السجود تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ها في السجود. وإذا دعيتي طيب، لأن السجود محل الدعاء، ثم تقول الله أكبر، ما ترفعين إيديك، لما ترفعين من السجدة الأولى تجلسين تضعين إيديك على فخذيك أو على ركبتيك، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، ثم تقول الله أكبر وتسجدين السجدة الثانية ونفس التسبيح فيها، ثم تقومين للركعة الثانية تقرأين الفاتحة، طبعا تأتين بالبسملة سنة، خلاص الاستعاذة يكفي في الركعة الأولى، تأتين بالبسملة والفاتحة وتقرأين سورة وتسوين نفس الشيء. الصلاة الرباعية والثلاثية تجلسين للتشهد الأول، التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول، ثم تقومين الله أكبر. إذا قمت من التشهد الأول تقول الله أكبر، تقرأين الفاتحة بس، زين، هذه الركعة الثالثة في المغرب، والركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وتكملين صلاتك تقرأين الفاتحة فقط، تسبحين في الركوع، بعدين تجلسين للتشهد الأخير، تجيبين نفس التحيات اللي ذكرتها لك مع الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر، وبعدين تسلمين. هذه الصلاة ما في أسهل منها يا أم عبد الله، بارك الله فيك ورضي عنك. عموما أنا لي حلقة مسجلة كاملة هنا في القناة موجودة، الأولاد يمكن يطلعونها لك من اليوتيوب مثلا، حلقة كاملة في صفة الصلاة ممكن تراجعينها، بارك الله فيك. خديجة من ليبيا تقول وجدنا شيء غريب فوق خزانة الملابس، ما نعرف إذا كان سحر أو لا، هل الجان هو من يضع هذه الأشياء أم الإنسان؟ أختي خديجة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يعافيكم. أولا يعني لابد أن نثبت أولا هل هذا سحر ولا لا، ما كل شيء يوجد فوق الخزانة سحر، ما كل شيء يوجد فوق السطح سحر، ما كل شيء يوجد فوق يعني السيارة مثلا سحر، لا، قد يكون أشياء يعني تسقط وهكذا، يعني نحتاج أن نثبت أولا بأن هذا سحر. الأمر الثاني يعني سألتي أنت ممكن يضعها إنسان أو جان؟ الجواب نعم، ممكن يضعها إنسان وممكن جان يضعها، الجان أصلا عدو، الجن عدو للإنسان ويؤذون، من جملة الأذية السحر، ويتعاونون السحرة يتعاونون مع الجن، يعني شغل السحرة كله مع الجن، فلذلك ممكن يضعها. طيب ما العمل؟ أفتحها إذا كانت عقد وأنفث فيها بالمعوذتين، وإذا كان غير عقد أقطعها تقطيع أفصلها عن بعض مع القراءة عليهما، هكذا يعني ينص العلماء، بارك الله فيك. أم صهيب من الأردن تقول هل يجوز أني ألبس أمام أولادي ملابس ضيقة، علما أن أولادي فوق سن البلوغ وأيضا أمام إخواني؟ أم صهيب من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للملابس الضيقة هذه، إذا كانت والله يعني هذه الملابس تبين تفاصيل جسم المرأة وتجسم يعني الجسم بحيث أنها فعلا ضيقة لدرجة أنها توضح جميع تفاصيل الجسم، لا يا أختي الفاضلة ما يصلح، هذا للزوج بس، هذا للزوج فقط، حتى للنساء، نساء العاديات ما يجوز هذا، ما يصلح. كيف امرأة الآن تلبس ضيق يفصل حتى عكن بطنها وتفاصيل بقية جسمها، كيف هذا ما يصلح إلا للزوج. أما إذا كان اللباس الضيق اللباس العادي اللي يلبس أصلا في البيت وإن كان ضيق لكن ما يجسم ما يبين، ما في بأس، هذا من اللباس العادي، والأفضل للمرأة أن تستتر، يعني خاصة تقول أولادك بالغين، ما يصلح هذا، ما يصلح، هذا للزوج فقط، للزوج. جرت العادة أن المرأة في البيت يعني تلبس ثياب البذلة مثل ما يسمونها، ثياب البيت اللي واسعة وفضفاضة وتحتشم في لباسه، لا يتساهل الإنسان يقول والله هذول أولادي هذول إخواني، ما يتساهل الإنسان، المرأة مطالبة بأن تستتر، وهذا يعني إذا جسمت المرأة جسمها بهذه الملابس أصبحت أشبه بعارية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات. كيف كاسية عارية؟ قال العلماء: لأن لباسها ضيق لدرجة أنه يبين جميع تفاصيل جسمها، كأن جسمها ظاهر للناس. فيقتل فاضل يعني ينتبه الإنسان لهذا، والأولاد البالغين ينتبهون يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء. بينك وبين زوجك يعني الأمر يعني ما يخفى عليك، أمر واسع، يعني التعري بين الزوجين مشروع. فأما أخوانك وأولادك انتبهي، بارك الله فيك. أمت الله من السعودية بارك الله فيها تقول: شخص يعمل خارج بلده مدة 12 سنة ويساعد أهله بالمال، وهذه المساعدة تسبب مشاكل بينهم، كل يريد أن يأخذ من هذا المال، الآن يفكر أن يترك مساعدتهم ويهتم بنفسه، هل يجوز ذلك؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل الذي خرج من وطنه وبلده ليكتسب الرزق الحلال وينفق على أقاربه، السؤال هو: هل من ينفق عليهم نفقته واجبة عليهم أم أنها مستحبة؟ إذا قلت لي نفقته واجبة عليهم كالوالدين والأولاد والزوجة، يجب علي أن لا يقطع النفقة عنهم، وإنما يرتب الوضع، يرتب الوضع، بمعنى أنه يقول يرسل المال: الوالد له 1000، الوالدة لها 500، الزوجة لها 1000، الولد له 200، البنت لها 100. بهالطريقة يستطيع يعني يحل مشكلته. أما قضية إذا كان لا، هو أصلا ما تجب عليه نفقتهم، عند إخوة وأخوات وعندهم خير أو مكتفين، نعم له الحق الكامل أن يوقف هذه النفق، يقول: سامحوني، ما دام الخير اللي أرسل لكم أصبح مصدر شر وفساد وقطيع ومشاكل، لا أنا في غنى عن هذا. هم يتأدبون، هم يتأدبون، إذا قطع عنهم 2-3-4 هم الآن يبدأون يلاحقونه، فيعيد لهم النفقة بترتيب: فلان أختي فلانة أنت لك 100، أخوي فلان لك 200 أو لك 50 بعد، لأنه أصلا ما يجب العدل بين الإخوة والأخوات في الإنفاق، وإنما ينظر على حسب الحاج، على حسب الحاج. قد تكون أخته عندها أولاد يعطيها 500، وأخوه ما عنده خير أو عنده مصدر لكن ما يكفي، يعطي مئة. بهذه الطريقة أعتقد يا أخت الفاضل يستطيع أنه يبقي باب الخير هذا مفتوح ولا يغلق على نفسه. هذا وين؟ هذا في الأشياء التي قلت أنا قبل قليل، النفقة مستحبة، يعني هو متفضل عليه، أما النفقة الواجبة لا يجوز له أن يقطعها عن والديه وعن زوجته وعن أولاده، وإنما يرتبها. طبيعي يا أخت الفاضلة، طبيعة الناس المال هذا كل يريده، طبيعة النفس البشري. إن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدنيا وذكر المال حلو خضر، الناس ما حتى بعض الأغنياء لو قيل لفلان يوزع صدقات راح يأخذ، هو غني، أو واحد والله يتبرع راح أول الناس هو، طبيعة، هذه طبيعة في النفس، وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. فإذا أرسل هذا الرجل المال وقال توزعوه، تهارشوا عليه وتقاتلوا عليه، لكن إذا قال فلان أنت لك كذا وأنت لك كذا، يوقعون، يرسل توقيع، يوقع أنت استلمت كذا واستلمت كذا، ها انتظمت الأمور. فقولي لي يفعل هذا بارك الله فيك. موضي من العين تقول: تنزل علي إفرازات طبيعية خلال اليوم لكن ليس بشكل مستمر، يعني ليست حالة مرضية، أتوضأ لكل صلاة احتياطا وأصلي، بعض الأحيان تنزل علي أثناء الصلاة، هل علي إعادة الوضوء مع الصلاة؟ مع العلم أني بعض الأحيان أعيد الوضوء والصلاة وأتمسح بمنديل بعد الصلاة مباشرة لأتأكد. أختي موضي بارك الله فيك، من العين بالنسبة للإفرازات التي تنزل على المرأة على قسمين: قسم طاهر وقسم نجس. القسم النجس هو الذي يخرج من مخرج البول، من مخرج البول، والقسم الطاهر الذي يخرج من جهة الرحم، يعني من القناة التي يخرج منها دم الحيض، وهذا معروف. بالنسبة الإفرازات التي تخرج من القناة البولية هذه نجسة، نجسة، يجب غسل المحل وغسل الملابس النزل عليها مع الوضوء، مع الوضوء. الذي ينزل من القناة الأخرى هذه طاهرة، هذه طاهرة، لكن فيها الوضوء، يجب أن تتوضأ المرأة، يجب أن تتوضأ المرأة. أنت ذكرتي لي بأن ما عندك حالة مرضية. فيه شغلة ثالثة يا أخت الفاضل أخشى أنك أنت ما انتبهتي له، وهي ما يسمى بالرطوبة، اللي لا هو رطوبة ما تخرج من القناتين، لا القناة البولية ولا القناة اللي يخرج منها دم الحيض، فتكون رطوبة عادية. هذه مثل العرق، هذه مثل العرق عادي، ما تلتفتين له، تأكدي من هذا. طيب بالنسبة للخارج من القناة البولية، إذا كان سلس يعني بمعنى مرض، أنت ما ذكرت لكن أنا أبين لك، لأن هناك من يشاهدني ويمكن عنده بعض الإشكالات فيها. إذا كان سلس مستمر يعني تتوضأ عند إرادة الصلاة وتتحفظ ثم تصلي، لو نزل عليها شيء ما عليها الإعادة. لماذا؟ لأن هذا النوع من أصحاب الأعذار، يسمونه صلاة أصحاب الأعذار، لأن هذا السلس مستمر، الحدث هذا مستمر معها. لكن أنت الحمد لله ما عندك شيء من هذا القبيل، ولذلك تتوضئين ثم تصلين مباشرة. تقول والله أنا يمر علي يومين وأحيانا ينزل أثناء الصلاة، لا، تعيدين الصلاة ما دام تأكدتي ليس رطوبة وإنما هو خارج من القناة التي ينزل منها دم الحيض. هذا نقول لك بارك الله فيك بأنك تعيدين الوضوء. آسيا محمد من اليمن بارك الله فيها تقول إحنا 3 أخوات وثلاث إخوة، والدي أقسم الميراث في حياته قبل وفاته بسنة، أعطى إخوتي الميراث الأكثر منا بكثير أنا وأخواتي، أعطانا شقة لنا أنا وأخواتي، الشقة الثانية لأخواتي وأمي معنا أو لإخواني، ما كتب لأمي شيء من الثمن إلا شقة واحدة وإحنا معها، إخوتي هم سبب يعني ظلم أبي لنا في الميراث، يقولون هم إنهم اشتغلوا تعبوا شغلهم في البداية بجنب أبي، وذهبي أنا وأختي أيضا الكبيرة، تقول اشتروا بيوت وأراضي، يقول الآن كل شيء حقهم، ذهبي أنا وأختي ما زال عندهم إلى حد اليوم. تقول يعني نقوم ندعو على أبينا، هل إحنا آثمات على دعائنا أم على إخواننا؟ أختي الفاضلة آسيا من اليمن بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرتي من تقسيم الوالد التركة في حياته مثلا، السؤال يعني هل الوالد قسمها على قسمة الميراث؟ إذا قلتي لي نعم ما فيها شيء، يعني قال والله الوالد بأن الشقة هذه اللي أنت سكنتيها وأمك وبعض أخوانك سكنها هي داخلة ضمن هذه التركة، وأعطى أولاده الباقين الذكور على قسمة الميراث، ما لك حق تعترضين يا أخت الفاضلة، أنت وأخواتك ووالدتك ما لكم حق. أما تقولين لا، هؤلاء زعموا بأنهم اشتغلوا مع أبيهم وأن والدهم ما أعطاهم شيء وأنهم ظلمونا وأخذوا الحصة الأكبر أضعاف مضاعفة وأخذوا ذهبي أنا وأختي وشغلوه شيء من هذا القبيل، لا هذا ظلم، ظلم. ولكن ما تدعين على الوالد، ادعي له بالرحمة، ادعي له بالرحمة. أما إخوانك فقولي لهم هذا الكلام، قولي لهم نحن مظلومات، أعطونا حقنا ولا دعونا عليكم، قولي لهم الكلام هذا، قول نحن مظلومات، احنا ما نريد نصل المحكمة ولا نصل الجهات المختصة، لكن أنتم ظلمتونا، الوالدة ما أخذت شيء، أنا وأختي أخذتم ذهبنا وما أعطيتونا، هذا ظلم، واحذروا سخط الله وبأس الله عز وجل الذي ينزله على القوم الظالمين. قولوا لهم الكلام هذا، وقولوا لهم إذا ما أعطيتونا احنا بندعو عليكم في صلاة، نلجأ إلى الله، ما لنا إلا الله عز وجل، ولعلهم إن شاء الله يرتدعون. بارك الله فيك. زينب من إيران بارك الله فيها تقول أنا يا شيخ لما أصلي وأقرأ القرآن جسمي يرتجف وأحيانا يغمى علي، مستمرة في صلاتي، أرقي نفسي، أحب القرآن وأتحمل المعاناة من 20 سنة، والآن تقريبا عمري في 40، ما تزوجت، ما استطعت أني أستقر بعمل، مع أني والله الحمد ذكية مجتهدة، كثير تقدموا لي، أخاف أروح عند شيوخ العلاج لأني ما أعرفهم سحرة أو شيء، كيف أستطيع التفريق بينهم؟ هل يستطيعون ذكر أسماء وهواتف لأناس موثقين لديكم؟ إلى آخر ما ذكر. أختي زينب من إيران، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، يعني واضح أن عندك مشكلة، تقولين بأنك يعني ترتجفين أثناء الصلاة، يغمى عليك أثناء الصلاة، تعاني مشاكل، يعني عندك أمور في حياتك. أخت الفاضلة، يعني الجئ إلى الرقية، يعني الرقية الله عز وجل شرعها ولله الحمد وأذن بها. النبي عليه الصلاة والسلام بين الرقية الشرعية من الرقية البدعية، فأنت ما تحتاجين إلى رقات. يعني الإنسان ما ينبغي يلتفت قلبه إلى غير الله. بعدين الرقية ترى سبب، الرقية بذاتها ليست يعني فاعلة مؤثرة بذاتها، لا، هي سبب قد يكتب الله عز وجل فيها الشفاء وقد يؤخر الشفاء سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيك، احرصي على قراءة الفاتحة باستمرار، اقرأ 7 مرات الفاتحة مثلا على نفسك في النهار وفي الليل، اقرأ المعوذات باستمرار، اقرأ الأدعية والأذكار الأدعية اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة، مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أو تضعين يدك على صدرك بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر، طبعا بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر 7 مرات، واحرصي على الدعاء وعلى قراءة القرآن. وبعدين لما تقرأين الرقية اقرأيها قراءة استشفاء، يعني الفاتحة لما تقرأين ما تقرأين هكذا مجرد قراءة، لا، تستحضرين بأنك أنت الآن تقرأينها وهي رقية مثل الدواء، وتسألين الله عز وجل الشفاء. وأيضا عندك بارك الله فيك الدعاء، لا تنسين الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خاصة يعني مضان إجابة الدعاء الزمانية والمكانية والحالية، هذه تنتبهين لها بارك الله فيك. أم لؤي من تركيا تقول: صليت المغرب وبعد التسليم شكيت صليت ركعتين أم لا، قمت وكبرت وصليت ركعة ثالثة وسجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي صحيح؟ أختي أم لؤي بارك الله فيك، بالنسبة للشك بعد العبادة مطروح، أنت تقولين بعد ما انتهيت من المغرب شكيتي، هذا مطروح ما تلتفتي، عموما صليتي تقولين جبت ركعة وسجدت للسهو، أسأل الله تعالى تقبل منك، لكن مستقبلا خذي قاعدة، أي شك بعد العبادة ما يلتفت إليه، أي شك بعد العبادة خلاص انتهيتي، ما هذا من الشيطان يريد أن يلبس عليك العبادة ويجعلك في ضيق، أبدا ما ترجعين لي الصلاة. أبو أحمد من الدمام المملكة العربية السعودية يقول: من حوالي 30 سنة صدمت بسيارتي، سيارة واقفة وصاحبها غير موجود، كنت مستعجل ومشيت، الآن أنا نادم، ماذا أفعل لأكفر عن غلط؟ أبو أحمد من الدمام السعودية بارك الله فيك، يعني من 30 سنة مدة طويلة جدا، لكن عموما أنا أعتقد بل أجزم بأنك أنت الآن لا أنت بعارف صاحب السيارة ولا يمكن تذكر المكان ولا شيء من هذا القبيل، 30 سنة. عموما أخي الفاضل، إذا أنت تعتقد بأنك تستطيع أن تصل إلى صاحب السيارة، تستطيع أن يعني تهتدي إلى بيته، تذهب تقول له والله الحادثة، وتفضل هذا قيمة يعني اللي حصل وسامحني، وأعتقد بأن هذا بالنسبة لك صعب، لكن أنا أطرحها كفكرة يعني لك كخطوة أولى. إذا ما وجدت تتصدق بما تعتقد بأنه ثمن التصليح، كم ثمن التصليح أبو أحمد؟ 1000، تصدق ب1000 عن صاحب السيارة، 1005، 3000، 4000 تصدق، 100 ريال، 200 ريال مثلا، المهم أنت اللي تقدر هذا قبل 30 سنة، تشوف يعني حجم الصدمة، لأن الصدم يعني يختلف، يعني صدمة خفيفة، صدمة ثقيلة قوية، فالمبلغ اللي أنت تعتقد بأنه فعلا صاحب السيارة دفعه أنت تصدق فيه نيابة عنه، ويصل إن شاء الله له ويغفر الله لك. أم صابري من اليمن تسأل تقول: هل الإنسان عند الموت يشعر بألم ويقول يا ويلي إيش هذا الوجع؟ هل هذا تسخط وهل سوء خاتمة حتى وإن كان هذا الإنسان متعلق بالدين ويحب الصلاة والصدقة؟ أم صابرين من اليمن بارك الله فيك، ينبغي أختي الفاضلة للإنسان أن يشتغل بما هو بعد الموت، اشتغلي بما هو بعد الموت، والذي بعد الموت هو النتيجة اللي كان يعملها الإنسان في الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ها انتبهي، فالموت له سكرات، الموت له سكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت عنه تحيد. والموت له كربة، يعني نزع الروح هذا ليس بالأمر السهل، لكن يسهله الله عز وجل على أهل الإيمان، حتى إن أرواحهم لتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، القطرة لما تنزل بهدوء ها وبرقة، هكذا المؤمن اللي الله عز وجل أنعم عليه بالإيمان وبالإسلام وبالتقوى وبالعمل الصالح، الله عز وجل يبشره وهو في سياق الموت، ها وهو في سياق الموت. أما الكافر والمشرك والعياذ بالله فتنزع روحه نزعا كما ينزع السفود، يعني السفود من 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 الصوف المبلول، الشوك، هذا الشوك كان يقطع تقطيع، نسأل الله العافية. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة اللي تأخذ روح المؤمنين في أحد أوجه التفسير. المقصود أخت الفاضلة انشغلي بما هو بعد الموت، احرصي على أن يكون يعني دائما همك أنك فعلا تكونين من الناجين عند الله عز وجل بعد الموت. نور من عمان تقول: هل يجوز لوالدتي تعطيني الزكاة علي مبلغ ورث أو على مبلغ ورث من والديها، علما بأني لست متزوجة وعاطلة عن العمل ومحتاجة، هل يجوز تعطيني إياهم وأشتري به حاجياتي؟ نور من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي لك يجوز للوالدة أن تعطيك من الزكاة إذا كنت غارمة، يعني مديونة، عليك قرض، عليك يعني اقترضت تسلفت ما استطعت السداد، يجوز. أما تعطيك من دون يعني ديون عليك لا، يعني بالنسبة لنفقتك واجبة على الوالدة، إذا كان الوالد ميت الوالدة تنفق عليك، إذا كان الوالد عايش الوالد هو الذي يعطيك، ولذلك تنفق عليك ولا تعطيك من الزكاة. هيام من اليمن تقول: يا شيخ أنا علي ذنب وأنا كل ما أقول خلاص ما راح أعمل يأتيني في المنام أنني أعمل، ما حكم ذلك؟ أختي هيام من اليمن تقولين بأن ارتكبت ذنب وكلما يعني تركتيه يأتيك شيء في المنام. أختي الفاضلة، الشيطان لن يترك الإنسان أبدا في حاله، ولذلك الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني من أصحاب النار. الشيطان أكبر هدف وغاية للشيطان أن يسيطر على قلب الإنسان، إذا سيطر على قلب الإنسان خلاص أهلكه، ولذلك نظر الشيطان دائما إلى قلب الإنسان، فهو يشم قلبه ويحاول يأتي من هنا ويأتي من هنا. شوف أنت الآن تبتي إلى الله واستغفرتي ولله الحمد وأنبتي، ما ترك الشيطان جاك في المنام قال: لا أنت ما تبتي، أنت ما زلت في الذنب، هذا من الشيطان. احرصي واحذري، احذري، ولأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، ادفلي عن يسارك 3 مرات، غيري جهة نومك، قومي توضي وصلي ركعتين، ولا تلتفتين إلى وساوس الشيطان، هذا من الشيطان الرجيم، لا تلتفتين أبدا إلى وسوسة الشيطان. واحرصي على الثبات، احرصي على الرفقة الصالحة الطيبة، احرصي على أن يكون لك ورد يومي من قراءة القرآن، احرصي على طلب العلم، احرصي على بر الوالدين، احرصي على صلة الأرحام، احرصي على أن تتجنبي الطرق والأسباب اللي والعياذ بالله تعيدك إلى المعصية نفسها أو غيرها، حتى لو كان غيرها تنتبهين من هذا. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي على مسألة شروط قبول البرنامج للأسئلة، ودائما أن أكررها وتنتبهوا لها. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.